مثل التأويل في تسليطه على نصوص الغيبيات ما يسمى بالمجاز، والتأويل والمجاز يستخدمان في مباحث الصفات والأمور الغيبية بعام، يستخدمها أهل البدع الذين لم يسلموا للنصوص دلالتها. المجاز لم يأتي هذا اللفظ لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين ولا في كلام تبع التابعين، يعني انقضت القرون الثلاثة المفضلة ولم يستعمل هذا اللفظ، فلفظه حادث. والألفاظ الحادثة بحسب الاصطلاح، إن كان هذا المصطلح استخدم في شيء سليم في شيء مقبول شرعا فلا بأس به إذ لا مشاحة في الاصطلاح، مثل ما قالوا التأويل هو كذا وكذا فعرفوه، ومثل ما تعارفوا على أشياء كثيرة في العلوم. ولهذا استعمل لفظ المجاز بعض العلماء في معاني صحيحة، فكتب أبو عبيدة معمر بن المثنى كتابا سماه مجاز القرآن، وتجد في ألفاظ ابن قتيبة أيضا تجد ذكرا للمجاز، المجاز العام يعني المجاز المقبول، وله هو نظر في المجاز لا نعرف له الآن. إذن هذا تاريخ اللفظة، أن اللفظة حادثة ما كانت مستعملة. ماذا يقصد باللفظة مجاز من حيث اللغة؟ المجاز يعني ما يجوز في اللغة، ولهذا قال أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن: ثم استوى على العرش فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، قال مجازه على العرش. وهذا يعني أن هذا معنى في اللغة، يعني ما تجيزه اللغة، يعني هذا مجاز اللفظ في اللغة وما أجازته العرب من المعنى. إذا نظرت لذلك وجدت أن استعمال من استعمل لفظ المجاز غير استعمال المحرفين، لهذا نقول المجاز عند أهل التحريف عرفوه بما يلي: قالوا المجاز هو نقل اللفظ من الوضع الأول إلى وضع ثان لعلاقة بينهما، وعرفه آخرون بقولهم المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. مثاله عندهم يقول مثلا: ألقى فلان علي جناحه، فمجاز الجناح هنا قالوا الجناح يعني كنفه ورعايته ويده إلى آخره، قالوا أصل الجناح للطائر جناح الطائر، فلما استعمل في الإنسان صار استعمال لللفظ في غير ما وضع له، لهذا سموه مجازا. إذا تبين لك ذلك فنقول: أولا قولهم في التعريف، في تعريف المجاز: المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، مبني على أن الألفاظ موضوعة لمعاني. ومن الذي وضع المعنى أو اللفظ للمعنى؟ من الذي وضع؟ يقولون العرب وضعت. التعريف الأول وهو المشهور عند الأصوليين: صرف المجاز نقل اللفظ، المجاز نقل اللفظ من الوضع الأول أو من وضع الأول إلى وضع ثاني، يعني أن العرب وضعت للألفاظ شيئا ثم نقلته من الوضع الأول إلى الوضع الثاني. هذا التصور مبني على خيال في أصله، وهو أنه يطالب من عبر بهذا التعبير بأن يقال له: من الذي وضع الوضع الأول؟ أولا في التعريف، لهذا لا تدخل مع الذين يبحثون في المجاز أصلا يعني في الغيبيات. أما في الأمور الأدبية هذا الأمر سهل، يعني خلاف أدبي سهل، لكن إذا أتى في المجاز في الأمور الغيبية والصفات فناقشه بالتعريف. الآن التعريف ما هو تعريف المجاز؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له، نقل اللفظ من الوضع الأول للوضع الثاني. هذا الوضع الأول والوضع الثاني، كيف عرفنا أن هذا هو الوضع الأول؟ الجواب لا سبيل إلى جواب، ليس ثم أحد يمكن أن يقول هذا اللفظ وضع لكذا، إذ معنى ذلك أن العرب اتفقت، عقدت مؤتمرا، اجتمعت جميعا وقالت الآن نحدد لغتنا في الوضع الأول. هذا السقف السماء وضعها الأول هو ما على الأرض، هي هذه، هذا الوضع الأول. الشيء جرى مشى معناه كذا، جناح هو لهذا الطائر، حمام هو لهذا الطائر، وهكذا. فيتصور من التعريف أن العرب اجتمعت وجعلت لكل لفظ معنى في لغتها، وهذا خيال، لأن من عرف ودرس نشأة اللغات لا يمكن أن يتصور أن اللغة العربية نشأت على هذا النحو. لهذا نقول أولا التعريف غير صحيح، لأن الوضع الأول يحتاج في إثبات أنه وضع أول إلى برهان. أثبت لي أن هذا هو الوضع الأول ولا بأس، لكن لا سبيل إلى الإثبات. لهذا نقول إن المعاني في اللغة العربية، المعاني كثير منها كلية، وكلما ذهبت إلى المعنى الكلي كلما كنت أحذق وأفهم للغة. وهذا ما جرى عليه العالم المحقق ابن فارس في مقاييس اللغة، كتاب سماه معجم مقاييس اللغة، جعل الكلمات لها معاني كلية ثم تندرج التفريعات تحت المعنى الكلي، وليس وضعا أول ثم وضعا ثانيا وهذا حقيقة وهذا مجاز، ليس كذلك. إذا تبين ذلك فنقول لفظ التأويل ولفظ المجاز يستعملان كثيرا. التأويل يقابله الظاهر، أو الظاهر يقابله التأويل، والحقيقة يقابلها المجاز، فيقال هذا حقيقة وهذا مجاز، ويقال هذا ظاهر وهذا تأويل، ولا يقال في التأويل مجاز والمجاز تأويل، لا، التأويل يختلف عن المجاز كما ذكرته لكم مرارا. المجاز كتطبيق لأجل أن تفهم كيف يطبقون المجاز على قاعدتهم، وكيف أن هذا الكلام الذي طبقوه غير جيد غير صحيح. يقولون مثلا الرحمة مجاز عن الإنعام. طيب، مجاز عن الإنعام يعني أن لفظ الرحمة، الرحمة وضعته العرب للمخلوق للإنسان، فلما استعمل في صفات الرب جل وعلا نقلوه من الوضع الأول إلى وضع ثان وهو الإنعام، لأن العرب استعملت الرحمة بمعنى الإنعام. فإذا الرحمة تشمل رحمة الأم بولدها، ورحمة الوالد بولده، ورحمة الإنسان بمن يتعرض لشيء أمامه من المكروهات، وتشمل الإنعام، رحمه يعني أنعم عليه. قالوا الإنعام هذا وضع ثاني، والرحمة اللي هي يجدها الإنسان في نفسه هذا الوضع الأول. ففي صفات الرب جل وعلا لا نقول إنه متصف بالرحمة. لما؟ قالوا لأن الرحمة لا تحصل إلا بضعف، إلا بانكسار، وهذا منزه عنه الرب جل جلاله. فإذا نقلوه من الوضع الأول إلى وضع ثاني لعلاقة، العلاقة بينهما هي مناسبة هذا بالله جل وعلا، يعني الإنعام مناسب ومناسب في هذا وفي هذا. العلاقات عندهم في المجاز نحو 30 علاقة، وألفت فيها كتب يعني من باب الذكر وليست مهمة. طيب، عندكم الرحمة بمعنى الإنعام. بالرحمة حينما فسرتموها قلتم الوضع الأول في الإنسان، لماذا الرحمة هذا اللفظ وجد مع الإنسان، أليس كذلك؟ وجد مع الإنسان، أحس بهذا الشيء الذي في نفسه، وهذا الشيء سمي رحمة. فهل هذه الرحمة حين وضع لها هذا المعنى هي في لغة العرب أو هي في اللغات جميعا؟ الجواب أنها في لغة العرب، يعني من حيث لفظ رحمة. وأما المعنى المشترك لهذه الصفة فهذا عام في جميع اللغات، يعني موجود في كل لغة ما يدل عليه. اللغة هل تضع الأشياء محدودة أو كلية؟ اللغة المفروض فيها أنها تجعل المعاني، تجعل الألفاظ للمعاني الكلية لا لمعان محدودة. فنأتي للرحمة فنقول الإنسان عنده هذه الرحمة، وجد هذه الصفة في نفسه فسماها رحمة، لكن لا يوجد تعريف في أي كتاب من كتب اللغة للرحمة بتعريف جامع مانع محدود. كذلك الرأفة، كذلك الود، كذلك المحبة ونحو ذلك. فالمعاني النفسية هذه الموجودة في داخل نفس الإنسان هذه لا يوجد تعريف محدد لها حتى في كتب اللغة، إذن فهي ليست موضوعة لما يحسه الإنسان، وهي إذن موضوعة لمعان كلية تشمل هذه الصفة، هذا الشيء. ولهذا نجد أن كل الصفات المعنوية لا يمكن تعريفها. لو أتاك أحد وقال عرف لي هذه الرحمة التي في قلبك، لا يحسن حتى هؤلاء الذين يحكمون بالمجاز والتأويل، لا يحسنون أن يعرفوا الرحمة بشيء جامع مانع. يعني عطني الرحمة طيب اللي في الإنسان التي لا يمكن أن ننقلها إلى غيره، هات الرحمة بتعريف جامع. سيفسر الرحمة بأثر الرحمة، سيفسر الرأفة بأثر الرأفة، سيفسر المحبة بأثر المحبة. لكن كل إنسان في أي لغة إذا قرأ سمعه الرحمة هو يعرف مدلول الرحمة بما يجده في نفسه. إذن فالمعاني النفسية هذه التي هي ليست ذوات أمام، هذه كليات، والكليات ليست مفردات، الكليات للجميع. فإذا جعل الكلية اللغوية مفردا في حال الإنسان وجعل هذه المفردة وضعا أول، هذا لا شك أنه ليس له دليل في اللغة وليس له أيضا برهان، وهو تحقق. فإذا لكل شيء يناسبه. إذا قلت للعربي رحمة الطير حينما رحم، هل كانت الرحمة في الإنسان واستعار للطير الرحمة، يعني جعلها في الطير مجازا؟ الجواب لا، يقول لا، الطير فيه رحمة. طيب هذا المعنى الكلي بين الطير والإنسان هل كان في الوضع الأول خاصا بالإنسان ثم عدي، أو كان للجميع؟ فإن قال للإنسان وحده فإنه لن يقوله لأنه لا يسلم له، وإن قال للإنسان والطير وللحيوان فيما يرحم قيل له، فإذا العرب وضعت هذا اللفظ بالوضع الأول للجميع لهذين فقط، أو وضعت كلية فطبقت على الإنسان والحيوان وعلى الطير؟ فمؤدى الأمر أن هذه الكلمات مبنية على برهانين. البرهان الأول معرفة نشأة اللغات، وأن الوضع الأول للأشياء في الإنسان أو في الطير فقط أن هذا غير جار، لأنه ما يتصور مثل ما قلت لك أن خيال أن العرب اجتمعت ووضعت هذه الأشياء على هذا النحو. الأمر الثاني أن يقال المعاني الكلية المشتركة هذه لها تعريف عام لغوي، وإذا كان لها تعريف عام فوجودها في الإنسان تمثيل، ووجودها في الطير تمثيل، ووجودها في الأم من الحيوان لولدها تمثيل، وهكذا. فإذا القضية الكلية أو التعريف الكلي لا يسلط عليه المجاز بالأمثلة. هذه قضية كبيرة لا شك، ولا بد منكم أن يعني لمن أراد التحقيق في علوم العقيدة وفي علوم اللغة أن ينتبه إلى هذه المسألة، وهي نشأة اللغات، كيف نشأت اللغات، كيف نشأت اللغة العربية؟
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف نشأت اللغة العربية؟ اللغة العربية، أتى العرب موجودون فكانت أمامهم لغة؟ لا، الأسماء علمها آدم وعلم آدم الأسماء كلها. هذه الأسماء هل كانت باللغة العربية؟ لا، كانت بلغة. ثم بعد ذلك تداخل أولاد آدم، تنوعت لغاتهم، اكتسبوا أشياء من الأصوات، اكتسبوا أشياء من الرؤية. كلمة كانت بسبب الصوت، مثل مثلا كلمة جرة. جرة هذه مثلا أنت لو حملت معك جذع شجرة تحتاج في إيقاد النار، تأتيبه من مكان بعيد عن المكان اللي تطبخ فيه، تسمع صوتها في الأرض بهذه الكلمة جر، ستسمع هذه. مثل كلمة خرير، خرير الماء، هذا الصوت، الصوت دل عليه. مثل كلمة مثلا وسوسة الصوت، هذه الوسوسة هذه مأخوذة بالسمع. إذن هناك اللغة تشكلت من أشياء. فالوضع الأول الذي اعتمد عليه بالمجاز من درس نشأة اللغات يقول الوضع الأول البرهان عليه ممتنع. وأنا أريد الحقيقة من باب طلب الحق أن يأتي باحث ممن يبحث في اللغة ويثبت لي هذا الوضع الأول، كيف جاء، كيف تواضعت العرب على أن الكلمة بهذا المعنى في الإنسان المحدد أو في الحيوان إلى آخره. خذ مثلا كلمة جناح. كلمة جناح، جناح في اللغة فيها دلالة على الميل، ميل واستطالة في الميل، يعني مال وثم زيادة واستطالة في الميل، ليس ميلا خفيفا لكن فيه استطالة. لهذا قال إن جنحوا للسلم فاجنح لها، فلا جناح عليكم، يعني لا إثم عليكم، لأنه ميل، الإثم ميل واستطالة. إذن فتسمية الطائر، جناح الطائر بجناح، هل هو لأنهم أطلقوا على هذا الجزء، يعني فصصوا الطائر قسموه الأجزاء وقالوا هذا نسميه جناح، أو هو لمعنى كلي موجود قبل وجدوه في هذا الجزء من الطائر فسموه به؟ هم عندهم الميل، رأوا أن جناح الطائر فيه استطالة وميل، يمتد يستطيل ويميل إلى آخر، نفس الجناح، لكن الجسم ثابت، جسم الطائر ثابت، لكن هذا الذي يذهب ويجي هذا الجناح، فسموا هذا الجناح بهذا بالاسم. طيب جف الإنسان، الإنسان فيه أيضا شيء يميل وهو اليد، اليد تميل، فإذا اليد أيضا جناح. فلذلك قول الله جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كما قال المفسرون اخفض لهما جناحك الذليل، ليست استعارة وليست مجازا، وإنما اليد جناح لأنها فائلة وتذهب تجيء. ولهذا قال جل وعلا في قصة موسى عليه السلام جناحك من الرهب واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من رب، واضمم إليك جناحك من الرهب. الجناح إيش هو؟ اليد، ليست استعارة لأن المعنى الكلي. إذن هذه مسائل تطول، يعني العنق، العنق سمي عنق يعني هكذا للفظ اللفظة، أم ثم معاني نشأت منها اللغات وتوسعت. بهذا نقول اللغة كلية، كلية جاءت أمثلة عليها تطبيقات في الواقع، قواعد عامة. لهذا من عرف أقيسة اللغة فهم حقيقتها، أما وجود وضع أول يبنى عليه المجاز فهذا غير ممكن. مثل التأويل في تسليطه على نصوص الغيبيات ما يسمى بالمجاز، والتأويل والمجاز يستخدمان في مباحث الصفات والأمور الغيبية بعام، يستخدمها أهل البدع الذين لم يسلموا للنصوص دلالة. المجاز لم يأتي هذا اللفظ لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا في كلام التابعين ولا في كلام تبع التابعين، يعني انقضت القرون الثلاثة المفضلة ولم يستعمل هذا اللفظ، فلفظه حادث. والألفاظ الحادثة بحسب الاصطلاح، إن كان هذا المصطلح استخدم في شيء سليم في شيء مقبول شرعا فلا بأس به، إذ لا مشاحة في الاصطلاح، مثل ما قالوا التأويل هو كذا وكذا فعرفوه، ومثل ما تعارفوا على أشياء كثيرة في العلوم. ولهذا استعمل لفظ المجاز بعض العلماء في معاني صحيحة، فكتب أبو عبيدة معمر بن المثنى كتابا سماه مجاز القرآن، وتجد في ألفاظ ابن قتيبة أيضا تجد ذكرا للمجاز، المجاز العام يعني المجاز المقبول، وله هو نظر في المجاز لا نعرف له الآن. إذن هذا تاريخ اللفظة، أن اللفظة حادثة ما كانت مستعملة. ماذا يقصد باللفظة مجاز من حيث اللغة؟ المجاز يعني ما يجوز في اللغة، ولهذا قال أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه مجاز القرآن: ثم استوى على العرش، فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، قال مجازه على العرش. وهذا يعني أن هذا معنى في اللغة، يعني ما تجيزه اللغة، يعني هذا مجاز اللفظ في اللغة وما أجازته العرب من المعنى. إذا نظرت لذلك وجدت أن استعمال من استعمل لفظ المجاز غير استعمال المحرف، لهذا نقول المجاز عند أهل التحريف عرفوه بما يلي: قالوا المجاز هو نقل اللفظ من الوضع الأول إلى وضع ثان لعلاقة بينهما، وعرفه آخرون بقولهم: المجاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له. مثاله عندهم يقول مثلا: ألقى فلان علي جناحه، فمجاز الجناح هنا قالوا الجناح يعني كنفه ورعايته ويده إلى آخره، قالوا أصل الجناح للطائر جناح الطائر، فلما استعمل في الإنسان صار استعمال لللفظ في غير ما وضع له، لهذا سموه مجازا. إذا تبين لك ذلك فنقول: أولا قولهم في التعريف، في تعريف المجاز: المجاز استعمال اللفظ في غير ما وضع له، مبني على أن الألفاظ موضوعة لمعاني، ومن الذي وضع المعنى أو اللفظ للمعنى؟ من الذي وضع؟ يقولون العرب وضعت. التعريف الأول وهو المشهور عند الأصوليين صرف المجاز نقل اللفظ، المجاز نقل اللفظ من وضع من الوضع الأول أو من وضع الأول إلى وضع ثاني، يعني أن العرب وضعت للألفاظ شيئا ثم نقلته من الوضع الأول إلى الوضع الثاني. هذا التصور مبني على خيال في أصله، وهو أنه يطالب من عبر بهذا التعبير بأن يقال له: من الذي وضع الوضع الأول؟ أولا في التعريف، لهذا لا تدخل مع الذين يبحثون في المجاز أصلا يعني في الغيبيات، أما في الأمور الأدبية هذا الأمر سهل، يعني خلاف أدبي سهل، لكن إذا أتى في المجاز في الأمور الغيبية والصفات فناقشه بالتعريف. الآن التعريف ما هو تعريف المجاز؟ استعمال اللفظ في غير ما وضع له، نقل اللفظ من الوضع الأول للوضع الثاني. هذا الوضع الأول والوضع الثاني، كيف عرفنا أن هذا هو الوضع الأول؟ الجواب: لا سبيل إلى جواب، ليس ثم أحد يمكن أن يقول هذا اللفظ وضع لكذا، إذ معنى ذلك أن العرب اتفقت، عقدت مؤتمرا، اجتمعت جميعا وقالت الآن نحدد لغتنا في الوضع الأول. هذا السقف السماء وضعها الأول هو ما على الأرض، هي هذا الوضع الأول. الشيء جرى مشى معناه كذا، جناح هو لهذا الطائر، حمام هو لهذا الطائر، وهكذا. فيتصور من التعريف أن العرب اجتمعت وجعلت لكل لفظ معنى في لغتها، وهذا خيال، لأن من عرف ودرس نشأة اللغات لا يمكن أن يتصور أن اللغة العربية نشأت على هذا النحو. لهذا نقول أولا التعريف غير صحيح، لأن الوضع الأول يحتاج في إثبات أنه وضع أول إلى برهان. أثبت لي أن هذا هو الوضع الأول ولا بأس، لكن لا سبيل إلى الإثبات. لهذا نقول إن المعاني في اللغة العربية، المعاني كثير منها كلية، وكلما ذهبت إلى المعنى الكلي كلما كنت أحذق وأفهم للغة. وهذا ما جرى عليه العالم المحقق ابن فارس في مقاييس اللغة، كتاب سماه معجم مقاييس اللغة، جعل الكلمات لها معاني كلية ثم تندرج التفريعات تحت المعنى الكلي، وليس وضعا أول ثم وضعا ثانيا وهذا حقيقة وهذا مجاز، ليس كذلك. إذا تبين ذلك فنقول لفظ التأويل ولفظ المجاز يستعملان كثيرا. التأويل يقابله الظاهر، أو الظاهر يقابله التأويل، والحقيقة يقابلها المجاز، فيقال هذا حقيقة وهذا مجاز، ويقال هذا ظاهر وهذا تأويل، ولا يقال في التأويل مجاز والمجاز تأويل، لا، التأويل يختلف عن المجاز كما ذكرته لكم مرارا. المجاز كتطبيق لأجل أن تفهم كيف يطبقون المجاز على قاعدتهم، وكيف أن هذا الكلام الذي طبقوه غير جيد غير صحيح. يقولون مثلا الرحمة مجاز عن الإنعام. طيب، مجاز عن الإنعام يعني أن لفظ الرحمة، الرحمة وضعته العرب للمخلوق للإنسان، فلما استعمل في صفات الرب جل وعلا نقلوه من الوضع الأول إلى وضع ثان وهو الإنعام، لأن العرب استعملت الرحمة بمعنى الإنعام. فإذا الرحمة تشمل رحمة الأم بولدها، ورحمة الوالد بولده، ورحمة الإنسان بمن يتعرض لشيء أمامه من المكروهات، وتشمل الإنعام، رحمه يعني أنعم عليه. قالوا الإنعام هذا وضع ثاني، والرحمة اللي هي يجدها الإنسان في نفسه هذا الوضع الأول. ففي صفات الرب جل وعلا لا نقول إنه متصف بالرحمة. لما؟ قالوا لأن الرحمة لا تحصل إلا بضعف، إلا بانكسار، وهذا منزه عنه الرب جل جلاله. فإذا نقلوه من الوضع الأول إلى وضع ثاني لعلاقة، العلاقة بينهما هي مناسبة هذا بالله جل وعلا، يعني الإنعام مناسب ومناسب في هذا وفي هذا. العلاقات عندهم في المجال نحو 30 علاقة، وألفت فيها كتب يعني من باب الذكر وليست مهمة. طيب، عندكم الرحمة بمعنى الإنعام. بالرحمة حينما فسرتموها قلتم الوضع الأول في الإنسان، لماذا الرحمة هذا اللفظ وجد مع الإنسان؟ أليس كذلك؟ وجد مع الإنسان، أحس بهذا الشيء الذي في نفسه، وهذا الشيء سمي رحمة. فهل هذه الرحمة حين وضع لها هذا المعنى هي في لغة العرب أو هي في اللغات جميعا؟ الجواب أنها في لغة العرب، يعني من حيث لفظ رحمة. وأما المعنى المشترك لهذه الصفة فهذا عام في جميع اللغات، يعني موجود في كل لغة ما يدل عليه. اللغة هل تضع الأشياء محدودة أو كلية؟ اللغة المفروض فيها أنها تجعل المعاني، تجعل الألفاظ للمعاني الكلية لا لمعان محدودة. فنأتي للرحمة فنقول الإنسان عنده هذه الرحمة، وجد هذه الصفة في نفسه فسماها رحمة، لكن لا يوجد تعريف في أي كتاب من كتب اللغة للرحمة بتعريف جامع مانع محدود. كذلك الرأفة، كذلك الود، كذلك المحبة ونحو ذلك. فالمعاني النفسية هذه الموجودة في داخل نفس الإنسان هذه لا يوجد تعريف محدد لها حتى في كتب اللغة، إذن فهي ليست موضوعة لما يحسه الإنسان، وهي إذن موضوعة لمعان كلية تشمل هذه الصفة، هذا الشيء. ولهذا نجد أن كل الصفات المعنوية لا يمكن تعريفها. لو أتاك أحد وقال عرف لي هذه الرحمة التي في قلبك، لا يحسن حتى هؤلاء الذين يحكمون بالمجاز والتأويل، لا يحسنون أن يعرفوا الرحمة بشيء جامع مانع. يعني عطني الرحمة طيب اللي في الإنسان التي لا يمكن أن ننقلها إلى غيره، هات الرحمة بتعريف جامع. سيفسر الرحمة بأثر الرحمة، سيفسر الرأفة بأثر الرأفة، سيفسر المحبة بأثر المحبة. لكن كل إنسان في أي لغة إذا قرأ سمعه الرحمة هو يعرف مدلول الرحمة بما يجده في نفسه. إذن فالمعاني النفسية هذه التي هي ليست ذوات أمام، هذه كليات، والكليات ليست مفردات، الكليات للجميع. فإذا جعل الكلية اللغوية مفردا في حال الإنسان وجعل هذه المفردة وضعا أول، هذا لا شك أنه ليس له دليل في اللغة وليس له أيضا برهان، وهو تحقق. فإذا لكل شيء يناسبه. إذا قلت للعربي رحمة الطير حينما رحم، هل كانت الرحمة في الإنسان واستعار للطير الرحمة، يعني جعلها في الطير مجازا؟ الجواب لا، يقول لا، الطير فيه رحمة. طب هذا المعنى الكلي بين الطير والإنسان، هل كان في الوضع الأول خاصا بالإنسان ثم عدي، أو كان للجميع؟ فإن قال للإنسان وحده فإنه لن يقوله لأنه لا يسلم له، وإن قال للإنسان والطير وللحيوان فيما يرحم قيل له، فإذا العرب وضعت هذا اللفظ بالوضع الأول للجميع لهذين فقط، أو وضعت كلية فطبقت على الإنسان والحيوان وعلى الطير. فمؤدى الأمر أن هذه الكلمات مبنية على برهانين: البرهان الأول معرفة نشأة اللغات، وأن الوضع الأول للأشياء في الإنسان أو في الطير فقط أن هذا غير جار، لأنه ما يتصور مثل ما قلت لك أن خيال أن العرب اجتمعت فوضعت هذه الأشياء على هذا النحو. الأمر الثاني أن يقال المعاني الكلية المشتركة هذه لها تعريف عام لغوي، وإذا كان لها تعريف عام فوجودها في الإنسان تمثيل، ووجودها في الطير تمثيل، ووجودها في الأم من الحيوان لولدها تمثيل، وهكذا. فإذا القضية الكلية أو التعريف الكلي لا يسلط عليه المجاز بالأمثلة. هذه قضية كبيرة لا شك، ولا بد منكم أن يعني لمن أراد التحقيق في علوم العقيدة وفي علوم اللغة أن ينتبه إلى هذه المسألة، وهي نشأة اللغات. كيف نشأت اللغة العربية؟
أخي المستمع الكريم، تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي، مع تحيات تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كيف نشأت اللغة العربية؟ اللغة العربية أتى العرب موجودون فكانت أمامهم لغة؟ لا، الأسماء علمها آدم وعلم آدم الأسماء كلها. هذه الأسماء هل كانت باللغة العربية؟ لا، كانت بلغة. ثم بعد ذلك تداخل أولاد آدم، تنوعت لغاتهم، اكتسبوا أشياء من الأصوات، اكتسبوا أشياء من الرؤية. كلمة كانت بسبب الصوت، مثل مثلا كلمة جرة. جرة هذه مثلا أنت لو حملت معك جذع شجرة تحتاج في إيقاد النار، تأتي به من مكان بعيد عن المكان اللي تطبخ فيه، تسمع صوتها في الأرض بهذه الكلمة جر، ستسمع هذه. مثل كلمة خرير، خرير الماء، هذا الصوت، الصوت دل عليه. مثل كلمة مثلا وسوسة الصوت، هذه الوسوسة هذه مأخوذة بالسمع. إذن هناك اللغة تشكلت من أشياء. فالوضع الأول الذي اعتمد عليه بالمجاز من درس نشأة اللغات يقول الوضع الأول البرهان عليه ممتنع. وأنا أريد الحقيقة من باب طلب الحق أن يأتي باحث ممن يبحث في اللغة ويثبت لي هذا الوضع الأول، كيف جاء، كيف تواضعت العرب على أن الكلمة بهذا المعنى في الإنسان المحدد أو في الحيوان إلى آخره. خذ مثلا كلمة جناح. كلمة جناح، جناح في اللغة فيها دلالة على الميل، ميل واستطالة في الميل، يعني مال وثم زيادة واستطالة في الميل، ليس ميلا خفيفا لكن فيه استطالة. لهذا قال إن جنحوا للسلم فاجنح لها، فلا جناح عليكم، يعني لا إثم عليكم، لأنه ميل، الإثم ميل واستطالة. إذن فتسمية الطائر، جناح الطائر بجناح، هل هو لأنهم أطلقوا على هذا الجزء، يعني فصصوا الطائر قسموه الأجزاء وقالوا هذا نسميه جناح، أو هو لمعنى كلي موجود قبل وجدوه في هذا الجزء من الطائر فسموه به؟ هم عندهم الميل، رأوا أن جناح الطائر فيه استطالة وميل، يمتد يستطيل ويميل إلى آخر، نفس الجناح، لكن الجسم ثابت، جسم الطائر ثابت، لكن هذا الذي يذهب ويجي هذا الجناح، فسموا هذا الجناح بهذا بالاسم. طيب جاء في الإنسان، الإنسان فيه أيضا شيء يميل وهو اليد، اليد تميل، فإذا اليد أيضا جناح. فلذلك قول الله جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، كما قال المفسرون اخفض لهما جناحك الذليل، ليست استعارة وليست مجازا، وإنما اليد جناح لأنها فائلة وتذهب تجيء. ولهذا قال جل وعلا في قصة موسى عليه السلام جناحك من الرهب واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من رب، واضمم إليك جناحك من الرهب. الجناح إيش هو؟ اليد، ليست استعارة لأن المعنى الكلي. إذن هذه مسائل تطول، يعني العنق، العنق سمي عنق يعني هكذا للفظ اللفظة، أم ثم معاني نشأت منها اللغات وتوسعت. بهذا نقول اللغة كلية، كلية جاءت أمثلة عليها تطبيقات في الواقع، قواعد عامة. لهذا من عرف أقيسة اللغة فهم حقيقتها، أما وجود وضع أول يبنى عليه المجاز فهذا غير ممكن.